مخربة الدنيا فلست تسعد في تحقيق رغباتك.
سكينة النفس في إدراك ما فاتك في طاعة الله في إنكار شهواتك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة السادسة من حلقات برنامج السكينة النفسية، ولا يزال الحديث مستمرا في نفس الفكرة، وهي كيف نحصل السكينة النفسية، كيف نحصل الطمأنينة والسكينة النفسية من المعاني الدينية والإيمانية. كان الكلام عن بعض المعاني الإيمانية، وكان الكلام في الحلقة الأخيرة الماضية عن معاني الحكمة في الله، وتكلمنا عن بعض القواعد التي تساعدنا على تفعيل هذا النظام المعرفي في الروح، النظام المتعلق بالإيمان بالحكمة. وسنكمل في هذه الحلقة بإذن الله بعض القواعد الأخرى. القاعدة الأولى التي نتكلم عنها وهي قاعدة جليلة جدا في باب الحكمة. الحكم التي جعلها الله عز وجل للأحداث نوعان: حكم كلية كبرى وحكم جزئية قد تسمى صغرى أو خاصة، أحسن من صغرى، خاصة. المقصود بالحكم الكلية الكبرى، وهي التي سنتناولها في هذه القاعدة، أن هذه الحياة بكاملها، الدنيا، الحياة الدنيا بكاملها لها قوانين وحكمة عامة، وهي أن الله عز وجل لم يخلقها محلا للسعادة الكاملة. الله عز وجل من حكمته أنه لم يخلق هذه الدنيا لتكون هي المحل للسعادة الصرفة، لم يخلق هذه الدنيا لتكون هي المحل للجمال المطلق، لم يخلق هذه الحياة لتكون هي المحل للراحة التامة الكاملة، بل كل المعاني الجميلة في هذه الدنيا، كل واحد من هذه المعاني منقوص، كل واحد من هذه المعاني منقوص. ولماذا؟ لأن لو كانت الدنيا هذه ليس فيها أحزان ولا أتراح ولا آلام ولا مصائب ولا كوارث، الله عز وجل لم يخلق هذه الدنيا تكون بهذا الشكل. الكائن الوحيد الذي خلقه الله عز وجل ليكون كاملا غير منقوص في السعادة والجمال والراحة، ويكون أيضا كاملا غير منقوص ليس فيه آلام ولا تعب ولا مشقة ولا تأخر أشياء ولا فوات فوائد، هذا المكان هو الجنة. في الآخرة مكان الوحيد في الجنة الذي خلق الله عز وجل خيرا محضا خالصا ليس فيه شر ولا ألم ولا معاناة. ولذلك كل ما يحصل لك في هذه الدنيا من آلام أو معاناة أو فوات شيء، تذكر دائما أنه جزء من قانون كبير لهذه الحياة، وهو أن هذه الحياة الدنيا لا بد فيها، لا بد أن يكون فيها شيء من الألم والمعاناة، لا بد أن يكون فيها شيء من الفوائد، لا بد أن يكون فيها شيء مما تكرهه، لا بد أن يفوتك شيء مما تحبه، لا بد ألا تتحقق لك كل مطلوباتك، وألا تتحقق لك كل مراداتك، وألا تلبى كل طلباتك. لماذا؟ لأن هذه الدنيا لم تخلق لتكون محلا ودارا لتلبية جميع المتطلبات، ولم تخلق لتكون محلا ودارا للسعادة الكاملة غير المنقوصة. واستحضار هذه المعاني، استحضار معنى أنه كلما حصل لك شيء تكرهه أو فاتك شيء تحبه، تذكرت أن هذا جزء من طبيعة هذه الحياة الدنيا، فإنه يترتب على هذا مباشرة التسليم والقبول، فأن تسلم وتقبل بأن هذه الحياة الدنيا هذه طبيعتها. بل إني رأيت كثيرا من الملحدين، الذين لديهم قدر من الحكمة لكنه لم يستغلوه في مكانه السليم، وكنت أسألهم: إذا أصبتم بمصيبة كيف تسلون أنفسكم؟ كيف إلى من تلجؤون وأنتم ملحدون؟ لا تؤمنون بإله، ولا تؤمنون بجنة، ولا تؤمنون بثواب، ولا تؤمنون بأجر يعطى للصابرين، فكيف تصبرون أنفسكم في هذه الحياة الدنيا؟ كان جواب أغلبهم أن الشيء الذي يجعلنا نطمئن، الذي يخفف علينا شيئا قليلا، هو أن نقول أن هذه الحياة الدنيا هذه طبيعتها، أو هكذا خلقت هذه الحياة الدنيا هكذا خلقت. فإذا كان الملحد يستفيد من هذه القاعدة وتفيده وتنفعه، وهو في الحقيقة سرقها من المعاني الإيمانية، ولذلك نقول لمثل هذه الملحد انتبه، هذه القاعدة قاعدة إيمانية، لأنك إذا قلت بأن هذه الحياة الدنيا هكذا هي طبيعتها، إذن أين المكان المثالي؟ أين المكان الذي يكون فيه الكمال ولا يكون فيه شيء من وجوه النقص؟ لابد أن يكون لإكمال الصورة الكاملة للعدل الإلهي أو للعدل الكوني، لابد أن يكون هناك دار أخرى تكون كاملة لا نقص فيها. ولذلك الجنة مثلا لا يهرمون ولا يشيبون، يعني حتى العوارض العادية التي تحصل للإنسان فإنها في الدنيا فإنها لا تحصل في الآخرة. وهذا المنطق يسمى منطق الحقيقة الحتمية، وهو أن هناك حتميات في هذه الحياة الدنيا. في هذه الحياة الدنيا هناك حتميات، واحدة من الحتميات أن هذه الحياة الدنيا لابد أن يكون فيها الابتلاء، لابد أن يحصل فيها شيء مما نكرهه، وهذه واحدة من الحقائق الواقعية في الدنيا. ولذلك أنا أقول للمرضى في العيادة في الجلسات النفسية، أذكرهم كثيرا مثل هذه القاعدة، أن كل ما يحصل لهم هو حقيقة واقعية، يعني نحن نعيش في هذه الحياة الدنيا وهي مخلوقة غير كاملة، مخلوقة وفيها النقص. فأنت إذا وطنت نفسك على أن هذه الحياة الدنيا ليست محلا للسعادة الكاملة، بل هي محل للسعادة المنقوصة، سعادة لكن يحصل فيها نقص، ومحل للمتعة لكن يحصل فيها نقص، ومحل وهي مع ذلك أيضا محل للآلام والأكدار والمعاناة، والمكان الذي لذلك أنا أقول للمريض مثلا، يقول لماذا حصل ولماذا حصل، هذه أسئلة لا إجابة لها، لأنك إذا أردت أنه ما يموت لك أحد، وإذا أردت أنه ما يحصل لك آلام، وإذا أردت أنه ما يحصل لك مرض، المكان الذي تحقق فيه شروطك هذه ليس هو الدنيا، المكان الذي تحقق فيه شروطك هذه التي طلبتها ليس في الدنيا، إنما هو في الجنة. والله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأنعام: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. مستقر ومستودع، أحد معاني كلمة مستودع هنا تقارب المعنى الذي نفهمه نحن عن المستودعات. فالمستودع هو مكان تخزن فيه الأشياء لفترة معينة مؤقتة ثم تستخرجها منه، والحياة الدنيا كلها هي مستودع تخزن فيها الأشياء لفترة مؤقتة، تخزن فيها الناس والحيوانات والنباتات، تخزن فيها كل هذه الممالك والجيوش والدول، تخزن فيها لفترة معينة ثم تؤخذ منها إلى المستقر، إلى المكان الذي يكون هو المستقر وهو الجنة. ولذلك هناك أشياء كثيرة في هذه الحياة الدنيا قد لا نستطيع أن نجيب لها إجابة واضحة ظاهرة، وليس لها تفسير مكشوف لنا في هذه الدنيا، وقد لا ينكشف التفسير إلا في الآخرة. لكن التفسير الذي يصدق على كل شيء لا نجد له إجابة، تفسيره هو هذه القاعدة، أن هذه هي طبيعة هذه الحياة الدنيا، وأن الله عز وجل خلق الدنيا بهذه الطريقة. هذا هو النوع الأول من أنواع الحكم، وهو الحكمة العامة، الحكمة الكلية في الحياة، الحكمة الكبرى في الحياة، أن هذه الحياة لم تخلق لتكون كاملة صرفة. لكن هناك معاني أخرى في الحكمة، وهي الحكم الخاصة أو الحكم الجزئية. كل واحد فينا تحصل له أحداث يجد لها حكما معينة تكون واضحة بالنسبة له هو، غير الحكمة الكلية الكبرى. فمثلا يعني قد يمرض الإنسان، فما الحكمة من المرض له هو مثلا أن ربما المرض هذا جعله يقترب أكثر من عائلته، ربما المرض هذا جعله يقترب أكثر من الله تبارك وتعالى، ربما هذا المرض جعله ينتبه للوصية، ربما هذا المرض جعله يرجع المظالم، إلى آخره من أنواع الحكمة الخاصة التي تحصل لكل واحد، وهي لا تتعارض أبدا مع الحكمة العامة في الحياة الدنيا كلها، لأن الحكمة الكلية الكبرى للكون والحياة مع الحكمة الجزئية الخاصة يكمل بعضها بعضا. وبعض المرضى قد لا تكون الحكم الخاصة مقنعة له، يعني مثلا قد يقول مثلا لماذا توفيت ابنتي الصغيرة، قد يفشل في إيجاد حكم مع أن الحكم موجودة، مع أن الحكم الخاصة موجودة. ويعني أنا شخصيا مررت بتجربة في هذا خاصة جدا، بنية واحدة من بنيات الصغيرة توفيت وهي صغيرة في عامها الأول، فكنت كنت أتفكر وأبحث عن معاني الحكمة التي جعلها الله عز وجل في وفاة هذه البنت الصغيرة التي منذ أن خرجت وهي مريضة ثم توفيت في عامها الأول، فتكشف وحكم تخصني أنا شخصية وتخص زوجتي وتخص أبنائي وأسرتي، عرفت أن من مصلحتي كان أن تموت هذه البنت الصغيرة، ونسأل الله تعالى أن يعوضنا ويعوض المسلمين خيرا. هذه هي القاعدة السادسة وقد أطلنا فيها لأهميتها. القاعدة السابعة أن أفعال الله عز وجل تصدر من رحمته وحنانه، وهي مهمة، يعني الله سبحانه وتعالى لا يأخذ عباده بالمعاناة والعقوبة، وليس كما تصور الأساطير الوثنية اليونانية أن الآلهة تريد أن تنتقم من البشر وتريد أن تعذبهم وتتصارع الآلهة فيما بينها للانتقام أكثر من البشر. هذا ليس موجودا في الحس الإيماني في حس المسلم، لأنه يعلم أن أقضية الله عز وجل صادرة من رحمته وحنانه عز وجل. ويضربون لهذا مثلا مشهورا جدا، وهو مثل الأم مع الطفل، مثل الأم مع الطفل، فإن الأم قد تمنع ابنها مما يحب، قد تحرمه مثلا من نزهة، أو قد تحرمه من طعام يحبه، أو قد تأخذه قسرا إلى المستشفى ليأخذ ما يكرهه من الأدوية أو الإبر. فهل نقول أن الأمة فعلت هذا لأنها تريد أن تعاقب ابنها، أو أنها فعلت هذا لأنها راحمة لابنها محبة له؟ طبعا إنما فعلت هذا إنها تحب ابنها، فإنها فعلت ما يكره الابن، ولأنها ترحمه فإنها فعلت ما يؤذيه، لأن هذا الأذى المؤقت أو هذه المعاناة المؤقتة للطفل أو للابن دافعها الحقيقي هو رحمة الأم وحنانها بابنها، ولله تبارك وتعالى المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فكلما حصل لك شيء تعتقد أنه مؤلم لك ومؤذي لك، تذكر المقارنة والمقاربة التي تحصل بين الأم وطفلها الصغير، ولله عز وجل المثل الأعلى. القاعدة الثامنة قاعدة المصائب فيها فوائد وفيها حكم، وهي تفصيل أكثر في الحكم الخاصة الجزئية التي تحصل لكل واحد فينا. التفصيل الإضافي هنا أن الفوائد يمكن أن تكون كلها دنيوية أو مادية، كما أن الفوائد من الابتلاء ليس شرطا أن تراها بعينك. ومن قواعد الحكم الخاص أن الفوائد ليس شرطا أن تكون كلها دنيوية، قد تكون شرعية، قد تكون المصلحة التي خفيت عليك من مصيبة حصلت لك، قد تكون المصلحة شرعية إيمانية، قد تكون هي تقربك إلى الله أكثر، قد تكون هي تقوية لهذه الروح. وكما ذكرنا في واحد من الحلقات الماضية أن الأزمات هي تجارب روحية، فقد يكون الحكمة من الأزمة التي حصلت لك هو تنشيط هذه الروح وتفعيلها. قد يكون الحكمة هو أنك ربما مغفل لروحك غير منتبه لها، فتكون هذه الأزمات والشدائد فرصة لك لكي تتوقف وتفعل ما يكون به تنشيط للروح. ولذلك الآية ذات البعد المعرفي العميق وهي قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خيركم، أو في الآية الأخرى: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يعني أنت كلما تدبرت مثل هذه الآيات وعرفت أنك قد تكره شيء لكن فيه خير كثير، يعني هنا يجعل الله يجعل فيه خيرا كثيرا. الخير هنا الكثير كما ذكرنا قد يكون خيرا شرعيا، قد يكون خيرا في جوانب أخرى لم تنتبه لها، قد تفتح لك أبواب جديدة أنت غافل عنها، قد تتكون علاقات جديدة، قد تتكون صداقات جديدة، قد تتكون مهارات جديدة. فالخير الكثير هذا لا يحده شيء لأنه من الله عز وجل. والعلماء المتقدمون لهم في هذا يعني عبارات جميلة سأقرأها لجمالها وأهميتها. منهم مثلا من هذه العبارات قولهم: رب محسود على رخاء هو شقاؤه، على رخاء هو شقاؤه، ومرحوم من سقم، سقم يعني مرض، مرحوم من سقم هو شفاؤه. وهذا المعنى معناه أنك قد يكون في الحكم في النعمة نقمة، وقد يكون في النقمة أو في المحنة منحة. ومن عباراتهم: يا ابن آدم نعمة الله عليك فيما تكره أعظم من نعمته عليك فيما تحب. نعمة الله عليك فيما تكره أعظم من نعمته عليك فيما تحب. لأن المحبوبات إذا تكررت على الإنسان قطعها ببعض المكروهات حكمة من الله عز وجل، يوقف اندفاع الإنسان. أحيانا يكون الإنسان سائرا في طريق خاطئ ولا يشعر بذلك، فلما توالى عليه المحبوبات يكون هذا كالاستدراج، فلما يقطعه الله عز وجل يكون رحمة من الله به حتى يتوقف ويراجع. وهذا أحد المعاني في ذلك. ومن المعاني قولهم: ارضى عن الله في جميع ما يفعله بك، فإنه ما منعك إلا ليعطيك، وما ابتلاك إلا ليعافيك، ولا أمرضك إلا ليشفيك. فإياك أن تفارق الرضا عنه طرفة عين فتسقط من عينه. وسفيان الثوري إمام الأئمة كان يقول: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. ومن العبارات الجميلة لسفيان الثوري رحمه الله قوله: منعه عطاء، يعني منع الله عز وجل يكون في معانيه وفي أعطافه عطاء، وسنتكلم عن هذه العبارة بعد قليل. إذن نحن بحاجة أن نفعل فينا القدرة على استكشاف الحكمة، وأن نطور هذا المفهوم في دواخلنا، وهذه المهارة الروحية في دواخلنا، مهارة استكشاف الحكمة، مهارة استكشاف المعاني، مهارة محاولة معرفة ما وراء الحدث. فنحن لا ننظر إلى الأحداث مباشرة وننظر إلى ظواهرها ورسومها المكشوفة لنا، بل نبحث عما خفي علينا منها من حكم ومعاني ومخفيات، فإن هذه المخفيات قد تكون أنفع لنا كثيرا من المكشوفات والظواهر. جاتني في اليادة تدفع عربة للمعاقة، أنه كان في العشرين من عمره ذاك، امرأة يعني أصابني من، فكأنها أحست أني رحمتها، فأتها عن حالها مع الطفل فقالت مع ولدها، فقالت لا، هذا الولد خيره كثير علي، هذا الولد هو الذي علمني قل، هذا هو الذي عرفني بالله أكثر، هذا الولد هو الذي جعلني أنتبه أني لم أكن أتصدق من قبل فصرت أتصدق، هذا الولد وجوده معي رقق قلبي، وجود هذا الولد معي جعلني أترفع عن كثير من الخصومات التي تحصل بيني وبين الناس، هذا الولد جعلني أنتبه للوقف وأحرص على أن يكون هناك وقف لي، هذا الولد نبهني إلى أن الآخرة أهم من الدنيا. فقلت سبحان الله، يعني قد يعني منذ صغري وهو معاق ويدفعه في هذه العربة 20 سنة أو أكثر، ولكن الله رحمها سبحانه وتعالى فأكرمها بأن فعلت روحها وفعلت مهارة استكشاف الحكمة، فأصبحت تترقى كل مرة مع هذا البلاء. قارن هذه المرأة مع امرأة أخرى قد يكون ابنها مصاب بمرض أقل من هذا بكثير، وهي دائما تتشكى وتتحسر وتتذمر، لماذا أنا وش حنا سوينا وليش حنا من بد الناس وليش ولدي كذا، كل ما رأت ولدها هذا يعني انقبض صدرها وتكدر خاطرها. قارن بين هذه وبين الأخرى لتكتشف أيهما استفاد أكثر من البلاء، وصار البلاء له لها خيرا ومصلحة. وهناك عبارات كثيرة للمتقدمين في هذا، وغالب عباراتهم تدور حول هذا المعنى. مثلا يقولون بالبلاء يستخرج الدعاء، ويقولون كل ما يصيبك فهو كفارة، ويقولون المصيبة دواء نافع، المصيبة دواء نافع، ويقولون الله عز وجل يربي عبده على السراء والضراء والنعم والبلاء، فيستخرج عبودية السراء ويستخرج عبودية الضراء، ويستخرج عبودية النعمة ويستخرج عبودية البلاء. فأنت إذا كان هذا المعنى مستحضرا عندك لابد أن يكون هناك حكمة، فإنك تبحث عنها، والقاعدة تقول إذا بحثت عن شيء تكون فرصة وجودك له أكثر وأكبر. القاعدة التاسعة هي قاعدة التعويض، وتكلمنا عنها أظن قبل قليل أو في الحلقة الماضية نسيت الآن. قاعدة التعويض، لا يأخذ الله منك شيئا إلا عوضك خيرا منه، لا يأخذ الله منك شيئا إلا عوضك خيرا منه. المطلوب منك أن تبحث أنت وين التعويض هذا، لأن التعويض الذي يأتي من الله لا يأتي فيه وحي لك يقول أخذنا منك هذا وعوضناك بهذا، لكن أنت بحاجة أن تفكر أين العوض، ابحث عن العوض دوما، لابد يكون هناك عوض. ومن السور الجميلة القوية في هذا سورة الضحى، ولعلكم في هذا اليوم وفي هذه الليلة تراجعون هذه السورة، سورة الضحى، لأن الضحى نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في وقت شدة وقت كربة في مكة، فأنزل الله هذه السورة ليسلي نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه السورة. والذي يهمنا هنا قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. والعطاء الذي من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعده ليس شرطا أن يكون عوضا معنوي عوضا ماديا، بل قد يكون عوضا معنويا وقد يكون عوضا شرعيا كما ذكرنا قبل قليل. هذه خلاصة الكلام عن معاني الحكمة، بقي معاني أخرى في الحكمة نستكملها في حلقة قادمة. أرجو أن تكون هذه المعاني التي تدارسناها على مدى حلقتين للحكمة، وهي جديرة بحلقات كثيرة، أرجو أن تكون مفيدة لكم وأن تستفيدوا منها. وأن تنفعكم في حياتكم وتحقق لكم ما نسعى له، وهو أن تنشط أرواحكم وأن تتفعل وأن تمدكم بالسكينة والرضا والطمأنينة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.